بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم من القاهرة. مشاهدينا الكرام، الأحداث كثيرة والتقارير متعددة من هنا وهناك. نبدأ بالأخبار معانا النهاردة مشاهدينا الكرام من خلال التظلمات اللي تقدم بها العديد من المرشحين المستبعدين من الانتخابات الرئاسية. تقدم النهاردة محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود، ومعه الفريق القانوني للمهندس خيرت الشاطر. أيضا كان موجود النهاردة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل ومعه فريقه، إلى غير كان أيضا موجود الدكتور أيمن نور أمام اللجنة الرئاسية، وكل واحد منهم قدم طعنه وقدم تظلمه. هنتكلم في أمور عديدة وهنقول حقائق كثيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع، ولا بد من تقبل الرأي والرأي الآخر. ونعلم جميعا أننا هنا لا نقول إلا ما يرضي الله، لا نقول إلا ما يرضي الله، لا نخاف من أحد من البشر، وإنما نخاف من الله سبحانه وتعالى. لابد من إيضاح الحقيقة، لابد من إيضاح الحقيقة، لابد من إيضاح الحقيقة حتى تعلن أمام الملأ، بلا كلام، بلا عنتريات، بلا شعارات، بلا نشرات، بلا إلى آخره. ولكن لابد أن أرد، وحينما أتكلم لابد أن أتكلم بالدليل، لابد أن أتكلم بالمستند، لابد أن أتكلم بالوثيقة، بعيدا عن الشعارات إلى آخره. طيب، هنبدأ من خلال محامي الإخوان يقدم تظلم الشاعر للجنة الشاطر، للجنة العليا للانتخابات الرئاسية. معانا الدكتور محمود غزلان، أهلا وسهلا.
أهلا بك يا سيدي.
إزاي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله.
ماذا حدث اليوم من خلال التظلم اللي تقدم به الفريق القانوني للمهندس خيرت الشاطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان القانونيون ذهبوا بالأمس ليطلعوا على أسباب استبعاد المهندس خيرت الشاطر واطلعوا عليها، ثم أعدوا تظلمهم اليوم بعدما استيقنوا من سلامة موقفه القانوني تماما، وذهبوا اليوم وقدموا هذا التظلم منتظرين النتيجة التي سوف تصدرها اللجنة العليا للانتخابات غدا بإذن الله.
تمام. طيب، يعني لو طلع القرار غدا دكتور محمود من لجنة الانتخابات الرئاسية واستبعدت برسميا أيضا المهندس خيرت الشاطر، كيف سيكون الموقف؟
ابتداء أنا مش عايز يعني أقفز على الحقائق، وأنا بقول أنه موقفه سليم، وكل القانونيين أيضا يقولون أن موقفه سليم، لا سيما وأنه قد رد اعتباره من القضية الأولى قضية 95.
نعم.
والقضية الثانية حصل يعني فيها على عفو، وهذا العفو يشمل العقوبة وكل العقوبات التبعية، ومنها المنع من مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي فهو الآن طبشته بيضاء، وأيضا الفيش بتاعه ليس فيه أي شيء، إضافة لأن هنالك أمر الحياة أنا بدي أشرحه.
أي.
وهو إذا كان بيعاقب المهندس خيرت في السابق وبالسجن ويعني هدم شركاته ومصادرة أمواله وما إلى ذلك، فما كان ذلك كله إلا لأنه تصدى للظلم والفساد والاستبداد، وقدم إلى السجن وظلم هذه المظالم فيها لوجه الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك لمصلحة البلاد. إذن فهذه العقوبة إنما هي شرف لأي إنسان، ولا سيما وأن الذين قاموا بهذا الظلم كله إنما هم الآن مغيبون في غايات السجون. دلالة، وقام بعد أن قام الشعب بثورته التي اجتاحتهم تماما واختلعتهم من جذورهم، حرك الشعب بعشرين مليون شخص يلفظونهم لفظ النوايا. فهل بجادق بعد ذلك إن احنا نعاقبه مرة ثانية بأننا نمنعه من الترشيح؟ معنى ذلك أن حسن مبارك عقبه في الأول بالسجن وبيعاقبه مرة ثانية الآن بحرمانه من الترشيح. فهي الحقيقة يعني أمر ما أعرفش هو مثير ليه.
تمام.
إضافة إلى أنه أنا بعتقده من احتكاكي به ومعرفتي به انه هذا القرار اذا تاكد غدا فانما فيه ظلم كبير ليس لخير الشاطئ فقط وانما للبلد، لانني بحكم معرفتي وخبرتي ومعاشرتي له ارى انه بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه هو اكفا من على الساحه.
جميل. طب اذا لماذا دفعتم بالدكتور محمد مرسي؟
نعم،
طالما المهندس خيرت الشاطر الأكفأ على الساحة السياسية الآن، لماذا دفعتم بالدكتور محمد مرسي؟
ما احنا متخوفين من مثل هذه المسائل القانونية.
نعم.
على مسألة شكلية، على تاريخ، على يعني أي أمر تافه.
أي.
من الممكن أن يستبعد، وفي هذه الحالة اللجنة العليا لا معقبة على حكمها ولا اعتراض على ما تصدره أمام أي جهة أخرى قرارتها محصنة.
نعم.
ولذلك يعني احنا انتدبنا كنا محمد مرسي تحسبا لمثل هذه الظروف. وانت كنت بتسألني في حالة ما اذا تأكد الاستبعاد غدا، وارجو الا يحدث، وارجو ان تعدل اللجنة العليا عن قرارها السابق، لكن لو افترضنا جدلا انها لا قدر الله اكدت هذا الاستبعاد، فاخونا محمد مرسي سوف يكمل الطريق وسوف يؤيده ويدعمه بشدة أخونا خير الشاطر إن شاء الله.
جميل. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمود غزلان. شكرا جزيلا لحضرتك. يبقى أبو إسماعيل يترافع أمام العليا للرئاسة في التظلم ضد استبعاد. الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أعلن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية أنه تقدم بتظلم رسمي للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتضرره من استبعاده في الانتخابات. وأضاف أن أعضاء اللجنة قاموا بالاطلاع على المستندات التي تدعي أن والدته أمريكية الجنسية، وتبين له أنه مزورة ومطموسة، وأنه تقدم 3 مرات لأعضاء اللجنة بالحصول على النسخ من هذه المستندات من أجل السفر لأمريكا لاستخراج شهادة أمريكية من هناك تفيد بعدم صحة تلك المستندات من خلال التعاقد مع مكتب محاماة بأمريكا، ولكن اللجنة رفضت تنفيذ طلبه. وأوضح أبو إسماعيل أن تلك المستندات لا يوجد لها أصل وليس عليها إمضاءات أو توقيعات، معللا تحديه للجنة أن تقوم بنشر تلك المستندات بالصحف لإيضاح حقيقتها، مؤكدا أنه متمسك بنشرها حتى يثبت أنها مزورة، مؤكدا أن هناك انحرافا تجاهه ولا يعرف سببه. ده كلام للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قاله النهاردة من خلال البيان، من خلال بيانه أمام اللجنة الرئاسية. طيب معانا الدكتور محمد علي، أهلا وسهلا.
أهلا بك، ازيك يا استاذ ملهم؟
أهلا وسهلا، اتفضل يا فندم.
الله يكرمك، تحت أمرك، اتفضل.
دكتور محمد، تعليق على بيان الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو النهارده الشيخ قدم تظلمه بالفعل، وتم يعني اخذ التظلم وعمل المغفرة امام اللجنه الانتخابيه. الشيخ بعد ما انتهى من تظلمه اعلن ان هو تمكن من الحصول على بعض الصور من الاوراق التي ادعت اللجنه الانتخابيه انها ادله تفيد انه والدته رحمه الله لا حصول على الجنسيه الامريكيه، واعلن الشيخ ان هو يعني هيذيع وهينشر هذه الاوراق على الملأ عشان ان يعني ايه الامر يبقى واضح للجميع انها اوراق زي ما حضرتك تفضلت من شويه وقلت انها ان هو قال ان انها اوراق لا ترقى للاستدلال وليست موقعه او مختومه. ده اللي حصل النهارده باختصار يعني.
طيب دكتور محمد، خلينا اتكلم بلسان الاخر، بلسان المعترض. الشيخ حازم بيقول ان هذه اوراق يعني مزوره ومطموسه الى اخره، واللجنه تقول بان هذه اوراق اصليه واوراق رسميه واوراق مختومه الى اخره زي ما قلنا امبارح، لدرجه ان البعض اعترض على ان احنا نشرنا تقرير اللجنه وقال هو ده مش قران ان انتوا تعلنوه، ولكن ده واجب علينا وهذه هي المهنيه ان احنا نقول الراي والراي الاخر. ولكن انا عايز عشان نفض الاشكاليه، لماذا لا يقوم الشيخ حازم أبو إسماعيل بنشر الأوراق التي هي عنده؟ قال إنه معاه جرين كارد ولم نرى هذا الجرين كارد منشور لا على النت ولا على الصفحة الرسمية ولا على أي وسيلة إعلامية. لماذا لم تظهر هذه الورقة؟ لماذا لم يقوم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل باستقدام الأوراق الرسمية من أمريكا وما يجيش الوقت يقول إن إحنا منتظرين أو أنا شفت الورق وهم مش عايزين يدوا الورق الى اخره. طب ما انا اروح اجيب من امريكا زي ما قلنا امبارح ورقه بتفيد ان امي ليست امريكيه ولا تحمل الجنسيه الامريكيه واطلعها على الملأ. احنا قاعدين نتكلم وقاعدين نروح ونيجي في الكلام ومفيش معانا ورق رسمي ليه؟
طيب يا فندم خليني اجاوب على النقطه دي. انا قلت عليها امبارح بس يعني ايه من الواضح ان الامر ما كانش واضح فانا ممكن اوضحه في دقيقه واحده. يعني بص حضرتك الاجابه على السؤال ده من شقين. الشق الاول وده قلناه قبل كده القضيه قضيه قانون والقانون يقول والشرع من قبل القانون يقول ان البينه على من ادعى وما يفعله الشيخ الان امر منطقي وبسيط جدا. انت دلوقتي بتدعي علي ادعاء اثبته ان لم تستطع ان تثبته فانت بذلك ادعاء
قانوني. ما هو قال يا دكتور محمد ما هو قال
تكمل يا استاذ ملهم. انا يعني هتكلم عن الامر بكل تفاصيل. احنا دلوقتي هو ماشي في خط الإثبات. يعني أنت عايز تثبت والله أثبت لي بأدلة منطقية وصحيحة وصريحة ومعترف بها في الدولة المصرية. فده الشق الأول. كون أننا النهاردة أفاضل الشيخ أنه هو يدلي بما عنده أو أنه يظهر ما عنده هذا الكلام قد يكون منطقي من المحبين يعني مثل حضرتك طبعا ومثلي ومثل المؤيدين عايزين يزداد يقينا هذا لا, لا, لا بأس به. لكن الكلام ده أستاذ ملهم لما يكون في طرفين للمعادلة الطرفين المعادلة هم الشيخ والشعب أو هم الشيخ والمحبين أو هم الشيخ والمؤيدين وهذا غير صحيح. كما تعلم هناك أطراف أخرى في اللعبة. هناك طرف قد يكون متربص الآن ليخرج الشيخ ما عنده ليطلع ليطلع عليه الناس فيستطيع أن يرده بشيء آخر. إحنا النهاردة معلش يعني خليني أتكلم بصراحة شديدة الأمر الآن مش آمن لهذه الدرجة عشان الراجل كرجل سياسة وكرجل دولة يخرج كل ما عنده إلى الإعلام مرة واحدة. طبعا لو عنده أنا عامة برضو بتحفظ على كلمة إن الشيخ قال إن معاه جرين كارد. أنا عن نفسي لم أفهم هذا من كلامه ولا أعرف بالضبط طبيعة الأوراق.
محمد ده كلام رسمي يا دكتور محمد.
انا سمعت كل ما قاله الشيخ هذا الكلام انا لم اسمعه لعل حضرتك سمعته. انا يعني انا لم اسمعه
يا دكتور محمد. طب اذن لي بس خلينا هنقول هنتكلم وهنقول كل حاجه ولكن انت حضرتك بتقول كلام يعني اعذرني كلام مش مقنع. بمعنى ايه؟ انا ما ينفعش حضرتك تقول دلوقتي ان الشيخ حازم صلاح واسماعيل الرجل المحترم اللي بنحبه اللي بنسال ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يوفقه وينصره يا رب اللهم امين. ولكن ظرف ايه ان انا ما طلعش الورق اللي عندي علشان الطرف الثاني ما يطلعش وما يردش؟
حضرتك مين
يا سيد الكريم؟
لا لا معلش انا ما قلتش ان هو مش هيطلع.
ما هو ده بقول حضرتك
مش انا
يا دكتور ده النهارده اخر يوم تظلم والنتيجه بكره. النهارده اخر يوم في التظلم وحاول النتيجه تطلع بكره او بعد ساعات.
بعد اذنك يا استاذ ملهم انا دلوقتي سالت حضرتك سؤال. حضرتك احنا نعلم الان نعلم ما الاوراق التي قدمها الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل اليوم في مرافعتي وفي مذكره الدعوه التي قدمها؟
كلام شفهي كله. الكلام كله كلام شفوي.
لا لا ما حدش يعرف بالظبط.
انا اسمع اللي انا بقوله عليه يا دكتور. الكلام شفوي. الكلام شفوي هو ولغيره. الكلام شفوي ولم يقدم ورقه واحده. هو طلع على الاوراق وتكلم.
من قال هذا؟ من قال هذا؟
مصادر في اللجنه العليا للانتخابات.
طيب احنا الامور دي كلها خلال ساعات هتتبين. لكن طيب. انا سمعت الشيخ امس بنفسي
نعم.
وقال بالنص لما سئل هذا السؤال. يعني انا اولا مش انا اللي بملك الاوراق عشان اجيبك. انا اجيبك باجابه الشيخ التي قالها امس في احد المداخلات لما سئل عن هذا السؤال فقال الان انا اسلك سبلا قانونيه متدرجه اما ان اخرج ما عندي فهذا ليس وقته. هذا مسؤوليته هو. يعني انا بقول لك بانقل لك ما قاله. هو قال انه سيخرج ما عنده لكن متى سيخرج ما عنده؟ الكلام ده لما يكون انا وحضرتك احنا الطرف الثاني.
طيب فقط دكتور محمد صحح لي المعلومه صحح لي هذا الكلام. هل المساله الان هي خاصه بالشيخ حازم ولا خاصه بتيار اسلامي كامل؟
لا طبعا
طيب ما هو انا يا دكتور محمد الناس في حاله نفسيه سيئه وانا اولهم. بمعنى ما ينفعش انا حضرتك بتتهمني الان مثلا بتتهمني الان انني متزوج زوجه ثانيه. انا متزوج زوجه ثانيه بتقول لي ملهم متزوج زوجه ثانيه في المنصوره وقاعد تقول لي انت متزوج والى اخره ومعايا الاوراق ومعايا ومعايا ومعايا. طب انا هقعد ادخل معاك في السجال ونقاش الى اخره. انت معاك ورق؟ لا انت مش معايا ورق. طب انت معاك ورق طلعه؟ لا ما تطلعوش الى اخره. انا عشان اجل الناس وابين ان انا على الحق وانا متزوج زوجه واحده ولست متزوج زوجه ثانيه هروح لمحكمه الدقهليه واجيب ورقه تفيد ان انا متزوج زوجه واحده مش متزوج اثنين.
يا استاذي الفاضل القياس ليس بهذه الطريقه بالمره لان هذه
احنا بنتكلم بطريقه عشان الناس تفهم.
لا يا دكتور معلش احنا لازم نقول قياسات قريبه. حضرتك لما تكون مرفوع عليك مثل هذه القضيه فانتم هنا طرفان والطرف هو المحكمة وهو الأستاذ ملهم. لكن النهاردة احنا بنتكلم في أطراف، وما تخلينيش أفسر في بعض الأطراف عشان يعني ما تورطش في كلام لا أريد أن أصرح به. أنا هناك أطراف متربصة من الخارج ومن الداخل، لا يمكن أبدا أن يطالب إنسان بأن هو يتغاضى عن كل ما يتربص به في سبيل أن هو يرضي الرأي العام. هو سيرضي الرأي العام كما قال. يعني أنا بقول لحضرتك، أنا معاك دلوقتي وبقول لحضرتك، لو هو كلام الشيخ حازم بعد كده ما أثبتش، وإن هو يعني ثبت بدليل قانوني، قلت الكلام ده امبارح في المداخلة بشكل واضح جدا، لو ثبت بدليل قانوني قاطع وهو لم يستطع أن يرد هذا الدليل القانوني بدليل مثله أو دليل أقوى منه، خلاص احنا هنرضخ تماما. واحنا زي ما قلنا قبل كده، المنهج هو الحجة على الأشخاص وليس الأشخاص هو الحجة على المنهج. لكن إلى هذه اللحظة احنا بنتكلم يا أستاذ ملهم في ساعات قليلة. يعني حضرتك دلوقتي بتقول نفسيتك تعبانة، وأنا نفسيتي تعبانة، والجميع نفسيتهم تعبانة، لكن هل لا نستطيع أن نصدر سويعات؟ حتى الرجل طلب هذه المهلة، قال انظروني حتى ينتهي الامر القانوني وسأخرج لكم ما عندي. طيب. لماذا لا نستطيع ان نصدقه؟ لماذا لا نستطيع ان
نصدق الشيخ حازم؟ طبعا نصدق الشيخ حازم لاننا نعلم ونعلم عنه الصدق الى اخره، ولكن يا دكتور الامر كبير، الامر احنا مش عايزين نجامل بعض، عايزين نقول كلمه الحق. الامر يا دكتور محمد ان انا هقعد اقول ننتظر ساعات او سويعات الى اخره وساعة لا اثنين لا اربعة لا بكرة؟
معلش اصلا خلي بال حضرتك في نقطة مهمة جدا، مسألة الامر كبير، احنا لابد ان احنا نضع الامر قدره. الامر اصلا هو قانون، يعني لا يعيد الشيخ اصلا في شيء ان امه تكون امريكية او اي جنسية اخرى.
يقول ذلك يا دكتور،
وهو قال اكثر من مرة انها ليست كذلك. ومن المطلوب يا استاذ ملهم، وتعلمنا منكم ومن اساتذتنا دائما، ان الثقه الثبت العدل الذي لم تقطع عدالته ولم تقطع يعني مروءته في شيء، فالاصل انه مصدق عندنا، لا يمكن ان تزول مصداقيته الا بيقين. يعني نحن الان نتكلم في رجل ثقه، كل من عرفه شهد انه رجل ثقه، والرجل انكر اكثر من مره، حضرتك سمعت انكر اكثر من مره بنفس بشكل قاطع، وقال قولا واحدا امي لا تحمل الجنسيه الامريكيه، قالها اكثر من مره وفي اكثر من مقام وفي اكثر من موقف. وهذا الامر من شرعا، احنا بنتكلم الان شرعا بقى، انا بتكلم بصفتي الدعويه، شرعا الاصل ان هو مصدق في هذا، وليس فقط محمد علي اللي قال الكلام ده، يعني سائر الدعاء والعلماء الافاضل الذين تكلموا، بعضهم دعاء افاضل على قناه الرحمه، تكلموا بهذا الامر، ان هذا الرجل ما دام قال فهو مصدق ما لم يثبت بدليل قطعي يزيل كلامه انه كذا. فلذلك انا بتكلم دلوقتي، احنا مش عايزين نكبر الموضوع لدرجه ان لا، والان اصبح الامر يعني التيار كله في حاله، اولا التيار يا استاذ مرهو انت عن جيدا، نحن تعلمنا وعلمنا تلامذتنا كثيرا ان يعني الرجال يعني لا يعرف الحق بالرجال، ولكن نعرف الحق بعرف اهله. ومهما كان محمد علي او ملهم او حازم، مع حفظ الالقاب للجميع، ان يعني مهما فعلنا نحن لسنا اشخاصا معصومين، والمنهج هو الذي حج علينا ولسنا نحن حج عليه. فاحنا عايزين نحط الامور في قدرها، وزي ما بقول لحضرتك هي كلها سويعات، الرجل طلبها، لماذا لا نعطيه طلبه؟
هو طيب جميل. طب يا دكتور سؤال اخير، يعني انا معايا كلام المستشار طارق البشري، ومن هو المستشار طارق البشري؟ قايل الكلام في مسألة الجنسية الأمريكية، ووضح وفصل النهاردة في كلام مهم جدا جدا جدا، لو أقدر أقوله لحضرتك وتعلق لي عليه. النقطة الثانية، طيب ماذا لو ثبتت اللجنة الرئاسية كلامها اللي طلعته امبارح وأصدرته أمس في بيان لها وقرار رسمي للعشرة المستبعدين من الانتخابات الرئاسية، وأكدت بأن معها الأوراق ونشرت الأوراق، ماذا سيكون الموقف؟
إذن لحضرتك بس نقطة المستشار طارق البشري، المستشار طارق البشري طبعا على الرأس والعين، هذا كلام لا شك فيه، لكن أنا لا أستطيع أن أعلق على كلام المستشار طارق البشري، لأن حضرتك عارف أنا لست قانونيا، أنا يعني داعية وكاتب،
والأمر مش قانوني، ده كلام هو بيتكلم من ناحية القانونية، ولكن هل مقنع ولا مش مقنع؟
الكلام بتاع أصلا عارف كلام المستشار طارق البشري، يعني القضية في برضو فقهاء دستوريين ردوا عليه، فلعل حضرتك يعني ممكن أبقى يعني أكلم حد في الكنترولر، أسيب له حد من مستشاري الحملة القانونية، يبقى هو يفند كلام المستشار طارق، وليس هذا من حقي ولا من اختصاصي. لكن النقطة الثانية اللي حضرتك سألها هي النقطة المهمة، وأنا بأكد لحضرتك تاني إن لو حصل إن السبل القانونية لم تأتي بالشيخ حازم، أو حصل مثلا إن هو تمادوا في مسألة الاستبعاد وأصروا عليها رغم ما نصر عليه من أن هذا يعني ضرب للدستور، وأن كما قلت الآن أن الشيخ أعلن أنه هيظهر كل الأوراق على الملأ والناس كلها تحكم بأنفسها، والمستشار طارق هيرى الورق وهيرى هل هو يرقى الاستدلال أم لا، كل ده هيعلن على الملأ، وبعد ذلك أؤكد لحضرتك نحن قوم سلميون حريصون على مصلحة بلدنا. أي رد فعل هينشأ، ومن طبيعي أن يكون في رد فعل، يعني ما هو حدش يقبل إحنا شايفين أن إحنا وقع علينا ظلم أو أن الشيخ وقع عليه ظلم، فبالتالي لابد أن يكون في رد فعل، لكنه رد فعل سيكون حكيم وسيكون سلمي وسيكون مراعيا تماما لمصلحة الوطن ومراعيا تماما للقواعد السلمية التي نشأت عليها ثورتنا، وإن شاء الله تبارك وتعالى ستنتهي وستؤتي أكلها بهذه السلمية وبهذه الحكمة إن شاء الله تبارك وتعالى.
شكرا جزيلا دكتور محمد، شكرا جزيلا. جاء إلينا خبر الآن نتمنى التأكيد منه، أنصار وهو منتشر، يعني يقولون أنه منتشر الآن على المواقع الإخبارية، أنصار الأستاذ حازم صلاح وإسماعيل متواجدين الآن في بعض الروايات أنهم بيقولوا يدخلون في اعتصام، ولكن ما نقدرش يقول يدخلون في اعتصام لحين القرار النهائي من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. دكتور المستشار طارق البشري، وبنتمنى ان حد يرد علينا. القرار الوحيد الذي يعتد به لحسم جنسية والدة ابو اسماعيل هو ما يصدر من امريكا، ده كلام المستشار طارق البشري. ايضا معانا بعض الامور العديدة، ايضا الشيخ ياسر برهامي، الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بيقول لأنصار أبو إسماعيل ابتعدوا عن الفوضى وسفك الدماء، وبيقول يعني حث الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المستبعد من سباق الرئاسة بدعوى حصول والدتي على الجنسية الأمريكية على البعد عن الفوضى والعنف وعدم سفك الدماء والالتزام بالشرع والعلم، قائلا إن كل المسلم على المسلم حرام. وأيضا يقول أبو إسماعيل قدم استقالته من الإخوان قبل إعلان خوض انتخابات الرئاسة. وجه الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية رسالة إلى شباب التيار السلفي الداعم للمرشح الرئاسي حازم صلاح وإسماعيل، قال فيها إن أبو إسماعيل من أبناء جماعة الإخوان وقدم استقالة مكتوبة للجماعة قبل يوم واحد فقط من إعلانه العزم على الترشح للرئاسة، وقال إن أبو إسماعيل كان مع جماعة الإخوان طيلة عمره، وعلينا جميعا الآن العمل على بناء تواصل جديد من أجل مصلحة الأمة والدولة وليس فقط مصلحة الجماعة، وأظن أن طائفة كبيرة في الإخوان اليوم تريد نفس الأمر. الشاطر بيقول سننزل الميادين لفتح النظام السابق حتى لو دفعنا أرواحنا. معانا أخبار عديدة وكثيرة مشاهدينا الكرام، ولكن في مسألة يعني حتى نغلق هذا الملف وننتظر قرار الغد من اللجنة الرئاسية، أحب أقول إن لابد إن إحنا نقول الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل بنسأل ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا ينصره، ولكن طلع مستنداتك وطلع ورقك، ما ينفعش أقول إن أنا أنتظر بعد قرار استبعادي رسميا من الانتخابات الرئاسية وأقول إن أنا بطلع أوراق. اللجنة الانتخابية الرئاسية حينما طلبت من الخارجية والخارجية طلبت من القنصليات بالكشف عن كل المرشحين اللي هم 23 أي واحد منهم بيحمل جنسية أجنبية، القنصليات تتكلم مع الخارجية والخارجية تتابع وترسل للجنة الانتخابات الرئاسية كل هذا، ولكن احنا محتاجين مستندات، محتاجين ورق. الناس دي طلعت ورق وقالوا بالأرقام وقالوا بالتواريخ وقالوا بكل شيء، محتاجين نرد على هذا الكلام بورق وبتواريخ وبورق موثق وبورق مختوم. ما ينفعش نرد نقول ان ده ورق مزور وهم يقولوا ده ورق رسمي وورق أصلي وورق موجود من خلال مصادر أصلية وموثقة إلى آخره. محتاجين نرد على الناس رد موثق علشان الناس تقتنع بالكلام. مدير جوازات مطار الإسكندرية الأسبق بيقول استبعاد أبو إسماعيل يستند لوثائق رسمية قاطعة. محتاجين نرد على كل الكلام ده بمستندات رسمية، وثائق رسمية قاطعة علشان الناس تعرف الحقيقة. لو طلع غدا وقالت اللجنة الرئاسية إن قرار استبعاد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قرار سليم وصحيح ورفض تظلمه، لابد أن يعلن، لابد أن يخرج على الملأ ويقدم اعتذار لكل الناس. أنا عارف الكلام اللي أنا بقوله سيغضب البعض من حضراتكم، ولكن بنقولها لله لأن الموضوع كبير جدا والأمر ليس هينا كما يتصور البعض. إن قالت اللجنة وقدمت الأوراق ونشرت الأوراق في كل وسائل الإعلام وهم يؤكدون أنها رسمية وصحيحة، حد هيقول لي ده مش قرآن؟ إحنا بنرد من خلال القانون. الكل بيقول دلوقتي القانون، دولة القانون، الورق القانوني، طلعوا كلام وقالوا زي ما قالوا مبارح، ولو ثبت كلامهم غدا وأثبتوا كلامهم غدا وقالوا إن والدة حازم صلاح أبو إسماعيل أمريكية لابد أن يخرج على الملأ ويقدم اعتذار للدنيا كلها، مش لمصر فقط ولكن للدنيا كلها، علشان الناس تهدى، لأن الأمر سيتطور تطورا كبيرا كبيرا كبيرا. وأنا بقول، أنا أقول في النهاية قبل ما أخرج للفقرة الثانية، الفقرة المهمة جدا اللي معانا في مسألة مراقبة الانتخابات الرئاسية، أحب أقول للمشايخ اعذروني، أنا تلميذ وأنا لست داعية ولست شيخا، أقول للمشايخ اخرجوا وقولوا قولة الحق، لا تخافوا من طلبة العلم، لا تخافوا من طلبة العلم، ولكن اخرجوا وقولوا قولة الحق، لأنكم لا تخافون، لا تخافون إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا تخافوا من البشر. طيب هنطلع ليه النهاردة، كان في المفترض يكون كان معانا بس مباشر من السويس، من محافظة السويس، من شركة، من داخل شركة النصر للبترول اللي كان فيها يعني حريق هائل النهاردة اليوم الثالث. فاحنا معانا تقرير تم إجراءه هناك مع الزميل إيهاب نفع.
وخلينا ننقل لحضراتكم مشهد حقيقي من قلب الحدث مع مجموعة كبيرة من العاملين في الشركة، ووصوهم وبينهم المهندس كامل رئيس مجلس إدارة شركة النصر. خلينا أبدأ الكلام معه في وسط الناس. باشمهندس كامل وحضرتك وسط العاملين في الشركة دلوقتي قلب الحدث، حضرتك الحس اللي ما بين السطور في الحدث وتلاحم العاملين في الشركة، حضرتك تعال شايفه ازاي؟
والله أنا سعيد جدا بتلاحم العاملين في الشركة، ودي ملحمة، والله ملحمة عظيمة من العاملين في الشركة، ان هم قاموا بدور عظيم في اطفاء النيران، وكانوا واجهة مشرفة، وفضل الله ودعواتهم ومجهوداتهم ربنا اكرمنا وسيطرنا على النيران في وقت وجيز جدا بدون اي خسائر تذكر في الارواح، وفضل الله ربنا نجانا جميعا الحمد لله
رب العالمين. خلينا نسمع بقلب من القلب، كلام من القلب مع العاملين في الشركة. خلينا ناخد الحاج حمدي، واحد من العاملين في عملية اطفاء النيران في هذا الحريق. حاج حمدي، شعورك كان ايه وقت ما شفت هذا الحريق الكبير وكيف تعاملت معه؟
انا اقول لك، كنت في اجازة، اتصل بيها زمايلي قالوا في حريق في الشركة، الحقنا، جريت بسرعة خدتها جري، واحدة من الموتوسيكل جه وصلنا لحد الشركة، جيت لقيت النار هتاخد الشركة، هعمل خدت عملية الاطفاء، خطها من الاطفاء وطلعت على التانك، قعدت اشتغل فيه انا وزمايلي لحد ما خلصنا الاطفاء. في جالنا خبر قال لك ايه، اخلي الشركه. نخلي الشركه ازاي نخليها؟ احنا نموت فيها، ابهاتنا مات فيها وجدودنا ماتت فيها في الشركه، ولازم نحافظ على الشركه، ولازم يعني نعطي المنتج لازم يطلع من الشركه عشان شايف في تعصيب في المنتج. سد اسمك دره معانا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، ما سمعش حد دلوقتي.
معانا حد تاني من العاملين في الشركه، خلينا نتعرف على حضرتك.
مع حضرتك سيد سمير، مدير اداره بتاطير 2.
السيد، ازاي تعاملت مع الحادث وقت ما حصل، وكنت فين وقت حدوث الحريق؟
والله وقت ما حصل الحادث ده حضرتك، انا رئيس الورديه اللي حصل فيها المشكله ديت، فطبعا احنا اتفاجئنا بانبعاث الغازات وحصل الانفجار، وربنا يعلم احنا اول شراره اللي هي جت لما اتصلت بالمطافي والكلام ده كله، ربنا يعلم احنا كنا 13 واحد كنا ميتين، خدتنا الصدمه، النار جريت ورا مننا، خدنا نفسنا ورجعنا تعملنا طفينا الجهاز بتاعنا لان في مواتير ولعت وفي حاجات، وربنا كرمنا طبعا والحمد لله رب العالمين، دي جت من عند ربنا ان ربنا نجانا. كان معانا مدير جهازنا و13 ورديه، كان الطقم ده ميت، فهي جت من عند الله سبحانه وتعالى ان ربنا نجانا عشان ده مكاننا واكل عيشنا، خدتنا العزيمه ورجعنا طبعا ان احنا طفينا مكاننا.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
حسن فهم بالهندسه المدنيه.
حاج حسن، انت كنت فين وقت حدوث الحريق وازاي اتعاملت معاه؟
والله انا كنت في البيت وجالي تليفون، مكالمه على الموبايل، قال تأطير 2 بيولع في الشركه، فجينا كلنا حتى اللي كانوا في بيوتهم مش وقت العمل كله جه في الشركه عشان يساعد، عشان ده فعلا مش مصدر رزقنا بس، في ناس بره الشركه كمان رزقها مع رزقنا.
أوسكار تي في شو دائما لها الثمن. المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي، من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقه الفريده من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه.
البشره زي ورق الورد، محتاجه في التعامل رقه وعلم وطب صح. وجه القمر على البشره زي نقطه الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقه ونعومه ولون ورق الورد.
لازاله الهالات السوداء تحت العين، ازاله التجاعيد من الوجه والرقبه واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابه ونضره وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. ازاله حب الشباب نهائيا وازاله اثاره. نعم، انه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. ازاله الاثار الناتجه عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز ماده الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة، كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كتيرة جدا ليها، اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الدقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت ابتدت تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي مدريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم واقي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق الطب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 34، أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر. رجلي للسياحة، باقة من الخدمات المميزة، عرض حيكسر الدنيا. ده عرض واحد بس من عروض فندق الشهداء 5 نجوم بمكة، وفندق الإيمان طيبة 4 نجوم بالمدينة، 17 يوم 5090 جنيه من اسكندرية و 5690 جنيه من القاهرة، وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام. أقوى عروض العمرة مع تريجولي للسياحة. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة، جراند زمزم 5 نجوم بمكة المكرمة، 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام. عزيزي المعتمر، قبل أن تتعاقد على رحلة العمرة هذا العام ننصحك أن تعرف عروضنا أولا. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة، الصفوة رويال دار الإيمان 5 نجوم بمكة المكرمة، 17 يوم، وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام. للتواصل مع تريجولي للسياحة اتصل على خدمة العملاء تليفون 16 114، من 10 صباحا حتى 6 مساء. تريجولي للسياحة، خير رفيق لك بجوار خير الجوار. تريجولي للسياحة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. منظمات المجتمع المدني ودورها في مراقبة الانتخابات، هل تستطيع منظمات المجتمع المدني القيام بدورها في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ هل وضعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية العراقيل أمام هذه الجمعيات؟ هل فقد الشعب المصري الثقة في هذه الجمعيات بعد قضية التمويل الأجنبي؟ لماذا تعمد النظام السابق تشويه صورة منظمات المجتمع المدني؟ أسئلة تحاول البحث عن إجابة. معنا مشاهدينا الكرام الأستاذ محمد زارع المحامي ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي. أهلا وسهلا.
أهلا
سعداء بحضرتك.
أهلا.
معنا الدكتور مصطفى السعداوي رئيس اللجنة القانونية والممثل الدولي ومسؤول ملف الانتخابات بمنظمة مصر أولا. أهلا وسهلا.
أهلا
سعداء بحضرتك.
أهلا وسهلا.
حبدا مع حضرتك أستاذ محمد، يعني في البداية بصفة حضرتك محامي ورئيس منظمة عربية للإصلاح الجنائي، رأيك في قرار استبعاد 10 من مرشحين الرئاسة؟
طبعا اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية هي اللي قررت، نتيجة انه كل واحد منهم فقد شرط من شروط الترشيح. يعني انا مش حابب ان اخش في كل واحد ايه المشكلة اللي عنده، لكن انا بالنسبة لي كمحامي وكناشط حقوقي شايف ان المشكلة الرئيسية بالنسبة لي ان هذه اللجنة يعني ما يجوز الطعن على قراراتها، وده الشيء اللي بيخلي القرارات فيها نوع من انواع انها امر مقضي ولا يجوز الطعن عليه. ده الخوف من ذلك يعني. لا. فنفترض انه بعض المستبعدين بعد فتره اكتشفنا انهم كانوا الشروط يعني كانت مفترض انها مكتمله عندهم، فده اظن انه هيبقى فيه مشكله. ولذلك انا كنت اتمنى انه الماده الخاصه بعدم الطعن في كل قرارات اللجنه الرئاسيه المشرفه على الانتخابات ان هذه الماده يتم تعديلها، لانه باختصار شديد ده ممكن يفتح المجال امام الشك في كل شيء في المستقبل، مش بس استبعاد العشرة لكن اعلان النتيجه النهائيه، يعني ايضا هيكون محل شك لو ان في تنازع في النهايه. فلذلك انا شايف انه يعني للاسف العشرة دول دي البداية اللي احنا بنشوف انه الناس كانت ممكن تلجأ لجهة قضائية ما تبت في امرها، لكن عدم وجود هذه الجهة في الاعلان الدستوري ده معناه انه قرارات اللجنة نهائية، وربما البعض يتم ظلمه نتيجة القرارات يعني اللي ممكن تبقى بدون معلومات كافية.
جميل. دكتور مصطفى أيضا تعليقك على مسألة التظلمات والطعون إلى آخره، هل ممكن نسمع غدا هم عشرة ممكن نلاقي تسعة دخلوا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة إلى آخره؟
حسب المطروح والمعلن من اللجنة بشأن القرارات اللي أفصحت عنها اللجنة، احنا شايفين أنه من الصعوبة أن يعود أحد العشر المستبعدين إلى السباق مرة أخرى.
ليه؟
ليه؟ اللجنة وحتى إن كان جواب الإعلان الدستوري إن قراراتها نهائية ولا سبيل للطعن فيها، وكنا إحنا خطبنا المجلس العسكري وقلنا ما فيش قرارات منزهة، أن النوم على يقين خير من صلاة الشك، إلا إن كان لمن للمنصب من حساسية أرأوا أنهم يحسنوا قرارات اللجنة ضد أي طعن. قرار اللجنة النهاردة لما قال عن أحد المرشحين انه لم يستكمل التوكيلات، حتى لو استكمل التوكيلات عقب ذلك النهارده باب اتقفل. فالنهارده انا لما بتظلم للاثر السابق مش الاثر اللاحق. فانا النهارده ولو اي من احد المرشحين تقدم للجنه بما يدحض القرار الصادر، يعني اخطات خطا جسيم في تطبيق القانوني او في تاويله او في تفسيره يؤدي الى بطلان القرار او انعدامه، لما اجي ابحث قانونا ابحث عن سبب لاحق وليس سبب تالي، لان الطعن في هذه الحاله او التظلم الذي كفلته اللجنه في هذه الحاله لابد ان يكون على الخطا الجسيم في تطبيق القانون بشان القواعد المعلنه سلفا. من النهارده اللجنه ما ضربتش من الخيال، ده اللجنه اعلنت عن قواعد وشروط للترشيح لهذا المنصب.
أيوة.
وقالت ان على الاقل يكون فيه عدد توكيلات من عدد محافظات، لما يجي احد المرشحين ويقدم توكيلات ناقصه من محافظه ما يجيش بعد ما اتقفل الباب ويقدم توكيلات تاني، لان ده اللجنه قد تراه يضر بالمنافسين ليه، وحق اللجنه النهارده تطبق القانون تطبيق مجرد. فالنهارده انا على المستوى الشخصي او معظم القانونيين بما يخالفهم بعض الاتجاهات، وان كان النهارده البعض اعلن زي استاذنا الفقيه الدكتور محمد نور فرحات، ولكن عرضه الاستاذ الدكتور ثروت بدوي، وفصل الامر بينهم العالم الجليل استاذنا العميد الدكتور حسني الجندي، واعلن بكل صراحه ان النهارده الذي القرار الذي صدر من اللجنة لا يجوز الطعن عليه وأن أبني الطعن على سبب لاحق. لابد أن يكون الطعن على القرار نفسه وأسس ابتناء هذا القرار. يعني ما كانوش 970 ده كانوا 1000 بس اللجنة عدت غلط. لكن ما جيبش 30 وقول أنا كملت. ففرصة العشرة المستبعدين احنا شايفين فيه صعوبة في تداركها.
هو النهاردة في جريدة الشروق حتى عاملة يعني حاجة جميلة النهاردة، العشرة المستبعدون العودة صعبة، جايبين ده عنوان الموضوع والملف الخاص، وجايبين المستشار عادل فرغالي وكمال اللمعي رئيسي محاكم القضاء الإداري ونائبي رئيس مجلس الدولة سابقا لموقف كل مرشح ومدى إمكانية قبول تظلمه. في مسألة فرغالي واللمعي بيقولوا قرارات اللجنة العليا سليمة وفرصة قبول التظلمات صعبة، والشاطر ونور الأكثر جدلا، وحاتم بجات وأمين عام اللجنة العليا بيقول السماح للمستبعد بالترافع أمام اللجنة زي ما حصل النهاردة وامبارح، واحتكمنا للمستندات الأصلية والقانون. في مسألة يعني نعلق سريعا كده علشان الناس يبقى معانا في كل حاجة، أستاذ حسن صلاح وإسماعيل سبب الاستبعاد ثبت للجنة من المستندات المرسلة لها من الخارجية الأمريكية حصول والدة نوال نور على الجنسية الأمريكية منذ 25 أكتوبر 2006 وحتى وفاتها في 15 يناير 2010. سند التظلم بيشكك في صحة المستندات ويؤكد أنها مزورة وأنه من غير المعقول منح والدته الجنسية في ذات يوم التقدم لطلب. فرغالي اللي هو المستشار عادل فرغالي بيقول المستندات التي بحوزة اللجنة أصلية وواضحة وتفيد حمل السيدة والدته جواز سفر أمريكي وتم قيد اسمها في قاعدة الناخبين وهما قرينتان تؤكدان نهائيا حصولها على الجنسية والطعن بتزويرها غير ممكن ومن الصعب قبول التظلم. اللمعي اللي هو المستشار كمال اللمعي بيقول الطعن بالتزوير على المستندات لن يعيد للسباق لأنه سيستغرق وقتا طويلا، خاصة أن المحررات مرسلة رأسا من الحكومة الأمريكية وهي مسألة فنية جدا تستوجب التحقق من صحة الأختام الأمريكية بمعرفة القضاء الأمريكي. تعليق حضرتك على هذا الكلام؟
يعني واضح ان في مستندات، بس برضه هناك يعني من يقول انه الشيخ حازم بيأكد انها ما حصلتش على الجنسية الأمريكية، انه المستندات الموجودة غير واضحة، ان وانه وكل مكتب أمريكي او انه بيسعى لذلك لدحض المسألة. على كل ان المسألة في ايد اللجنة المشرفة على الانتخابات، والشيخ حازم صاحب مصلحة يعني يستطيع انه يعني يحاول يثبت ان والدته ما تمتعتش بالجنسيه. لكن هو في شيء كنت لسه بتكلم مع الدكتور قبل ما نخش، يعني الاعلان الدستوري جاء بعد وفاه والده الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل في وقت كانت الدوله المصريه ربما بعض زوجات رؤساء الدوله المصريه زي جهان السادات وسوزان مبارك كانوا جذورهم انجليزيه، ومع ذلك كان ازواجهم حكموا مصر فترات طويله. لما نيجي نعمل اعلان دستوري ونسير بيه على المرشحين اللي احدهم والدته توفت من سنوات طويله، انا شايف ان في ظلم في المساله. ده شيء. الشيء الثاني انه حتى لو كانت والده حازم صلاح ابو اسماعيل اتمتعت بالجنسيه اخرى غير المصريه، القانون المصري ما بيجرمش المساله دي، بالعكس بينظمها. فلكن معظم دول العالم بتخير الشخص اللي والدته او زوجته او احد اقاربه من الدرجه الاولى بيتمتعوا بالجنسيه اخرى انه يتنازل عنها. فلذلك انا شايف ان الماده دي ربما يكون فيها بعض الظلم، لكن في النهايه الاعلان الدستوري صدر، وربما الشيخ صلاح ابو اسماعيل يعني تعرض ل يعني موقفه للاسف رغم وفاه والدته من فتره طويله اصبح موقفه صعب، عليه ان يثبت انها ما اتمتعتش بالجنسيه ديت، ونتمنى ليه التوفيق في النهايه
يا رب ان شاء الله باذن الله. دكتور مصطفى، كيف يتم مراقبه الانتخابات الرئاسيه؟
المراقبه بتتم عن طريق اللجنه المشرفه على الانتخابات، بنقدم طلب واللجنه بتصرح لنا سواء صرحت او رفضت زي ما اعلن المستشار بجاته انه مش هيصرح لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبه. يعني احنا
ليه السبب؟
لم يفصح عن السبب.
خايفين من ايه؟
لم يفصح عن السبب، وتوجهنا للجنه وسالنا. قلنا انتوا دلوقتي بتقولوا القصه ان انتوا مش هتسمحوا لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبه. هذا الامر يثير شكوك. لم يفصح الرجل ولم يكذب، يعني ما قالش أنا ما قلتش وما قالش لم يؤيد أو لم يكذب. ولكن في مصر أولا وكمسؤول عن ملف عندي 10,000 مراقب سيطرحوا للمراقبة على الانتخابات، وسنوافى بالتقرير وسنعد تقرير نقدمه في حالة أي تجاوز بشأن هذا. لأن أنا النهاردة كمنظمة مجتمع مدني مصرح ليا من وزارة التضامن الاجتماعي قانون الجمعيات الأهلية بيديني حق، فأنا مش القرار اللي هتديه للجنة مش منشئ للحق ده، ده كاشف ليه. فأنا مش مستني القرار، ومش مش معنى ان انا مش مستني القرار، انا مستني قرار ينظم لي اليات العمل عشان ما الاقيش مراقب عندي بيحتك بقاضي قاعد على صندوق. لان النهارده المنظومه متكامله، القاضي ده مسؤوليته الصندوق، والقوات المسلحه او الشرطه مسؤوليتها الامن، انا دوري بكمل الناس دي. فانا النهارده القاضي مش هينفع يسيب الصندوق بتاعه عشان يطلع ينظم العمليه بره او يشوف تجاوزات المرشحين. ده مناط العمل
كله يكون بدوره.
ده مناط العمل ليه. هل النهارده هو مستشعر الحرج من ايه؟ انا النهارده بتحصل تجاوزات من مرشحين بيخترقوا فتره السكون المحظوره قانونا، بي 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 بنتعرض زي ما لمسنا في انتخابات المجلس البرلمان بشقيه الشعب والشورى، اكتشفنا نوع جديد من التزوير.
طيب.
وهو التزوير الذهني، التزوير المادي معنوي.
جميل.
اكتشفنا تزوير ذهني. فالحاجات دي كلها بنرصدها وبنقدمها على اساس ان احنا نتعلم منها في تجاربنا اللاحقه. ايه اللي ايه المان؟
طيب استاذ محمد، ماذا اعددتم في ملف مراقبه الانتخابات؟
يعني اولا طبعا انا زي كل مره الدوله المصريه بتعمل فيها انتخابات بتعلن في البدايه ان مفيش مراقبه، لكن بعد شويه بتتراجع عن الموضوع دوت بعد ما تكون معظم المؤسسات يعني شالت الفكرة من دماغها، بحيث انه يكونش حد جاهز. وده اتكرر كتير، اتكرر في سنة 2005 واتكرر في سنة 2010. يعني طبعا انا شايف انه العملية الانتخابية نفسها المراقبة فيها بتزيد من شفافيتها. يعني منظمات حقوق الانسان ما بتتدخلش في الامر، ما بتحاولش انها تغير من نتيجة، لكن منظمات حقوق الانسان بتراقب الانتخابات بشكل محايد، وفي النهاية بتعمل تقرير. التقرير دوت بيصب في اتجاه الانتخابات نزيهة او الانتخابات معيبة او الانتخابات فاسدة. ففي النهاية منظمات حقوق الانسان بتقول كلمة الحق، بمعنى ان هي ضمير للأمة. هي مش مفترض انه اللي يراقب الانتخابات ما يكونش بيشارك في العملية السياسية. ولذلك انا شايف انه اللجنة المشرفة على الانتخابات اصرارها انها تستخدم نفس الاليات القديمة اللي كان بيستخدمها النظام القديم، انها مش هتسمح لحد انه يشارك، أو أنه نمر جميعا عبر بوابة المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة زي ما حصل في انتخابات البرلمانية والشورى اللي فاتت بعد الثورة. ده كله مش مقبول. يعني مفترض أنه من حق الشعب المصري نراقب انتخاباته وأنه يستخدم آلياته. الانتخابات عشان تتراقب لابد أن نراقبها من بداية فتح باب الترشيح، وكل قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات لابد أنها تراقب أيضا. يعني هي لجنة غير محصنة من النقد، يعني ربما تكون محصنة من الطعن فيها أمام القضاء، لكن نعم. انك تنقدها ده شيء جايز. كل مراحل الانتخابات من اول فتح باب الترشيح مرورا بالدعاية انتهاءا بيوم الانتخابات وعليها النتائج، دي المراحل المختلفة اللي بتشتغل فيها منظمات حقوق الانسان.
دكتور مصطفى، في رأيك ما هي اخطر العراقيل اللي بتقف امام المنظمات في مراقبة الانتخابات في الفترة القادمة؟
الدولة.
بمعنى
الدولة لا تيسر السبيل. الدولة النهاردة بدل ما تخاطبني أنا كمنظمة مجتمع مدني وتقول لي أنت عندك كم مراقب، هاتهم عشان أدربهم على الآليات، وتقول لي هات لي أعمار، هات لي ثانوية عامة، هات لي جامعة عشان أعلم النشأ ده كيف يمارس الديمقراطية. اللجنة دي ما هيش لجنة قضائية، إذا كانت هناك قرارات ليها قضائية ولكن هي بتمارس عمل سياسي. فالنهاردة زي ما هي بتحمل على عاتقها انها تسير بهذه العمليه الصعبه، واحنا لازم نكون معترفين انها بتبحر بتقود مركب في بحر تعلوه الامواج. لازم النهارده تخاطبني انا كمجتمع كمنظمه تقول لي اديني المراقبين بتوعك ليه؟ تدرب الناس دي، يمكن انا الاليه عندي شويه، انا بقول اللي انا اعرفه، تجيب لي ناس تدرب المراقبين دي ازاي تنسق معايا. لكن النهاردة إنها تجي تحجم عن المنظمات المجتمع المدني ويظهر المستشار بجاته ويعلن صراحة إنه لا مراقبة، يعني إيه؟ هو النهاردة المجلس الأعلى للقضاء فيه كم قاضي لما يشرفه؟ احنا بنجري انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل عشان ما فيش قضاء.
صحيح
تمام.
طب في يومين،
في يومين انا النهاردة يعني لما اجيب انتخابات هاجر انتخابات في قد ايه؟ عايز كمية مراقبين قد ايه؟ واستأذن حضرتك ان انا ارجع لانتخابات مجلس الشعب يا محمد بيه في اللي فاتت سمحت لبعض المنظمات المدنية الامريكية انها تيجي. سمحت، وانا تقابلت مع بعض لان انا كنت ماسك مشرف عام على الدائرة الثالثة، سمحت لبعض المنظمات وانا تقابلت مع شخصية من مؤسسة كينيدي وقعدت 20 دقيقة. والعجب العجاب ان رئيس اللجنة ويحضرني اسمه سهل مأمورية الرجل الامريكي اللي جاي يدخل يراقبه ويشوف ويؤدي عمله ويقيمه، والمراقب بتاعي انا من بره، ولو حصلت شكوى ورصدنا تجاوزات كتيرة وتم نشره وحطت وسائل الإعلام بيها. احنا لا نتصيد الأخطاء للجنة، هي انا عشان اكشف لحضرتك برضو اللجنة
ولكن لابد من التيسير والتسهيل حتى تقوم
اللجنة تخشى منظمات المجتمع المدني لانها تعمل بحيادية وشفافية كاملة وغير مقابل وبدون أجر. فالنهاردة المنظمات المجتمع المدني دي هتكشف التجاوزات، هي عايزة بقى مش عايزة تكشف التجاوزات، مش جميل. عايزة تزيد الأمر صعوبة.
جميل أستاذ محمد، من يمول عمل المنظمات الأهلية والمجتمع المدني في مراقبة الانتخابات؟
يعني طبعا معظم المنظمات تشتغل بشكل طوعي، يعني ما فيش ما بتحصلش على تمويل في الموضوع ده على حد علمي. يعني احنا في خلال نشاطنا في الفترة اللي فاتت مراقبتنا في بعض الدوائر بشكل رمزي كان بشكل تطوعي، احنا معظمنا مقيدين في دوائر مختلفة، كان كل واحد مننا بيحاول انه يرصد اللي بيحصل في الدائرة بتاعته. لكن مؤكد في بعض المؤسسات الدولية بتمول الانتخابات، مؤكد بعلم الحكومة المصرية، ولو في حد بيحصل على تمويل بيكون بموافقة الدولة. لكن على حد علمي انه احنا كنا بنشتغل، يعني المجموعة اللي معانا كانت بتشتغل بشكل تطوعي وبنشتغل. أهمية المراقبة المجتمع المدني مهمة جدا، يعني خلينا نقول شيء هو صادم شوية بس لازم نتقبله. الانتخابات اللي كانت بتتم في عصر الرئيس السابق حسني مبارك بالتحديد في 2010 و2005 كان فيها رقابة محلية، كان فيها رقابة دولية، كان فيها إشراف قضائي، كان فيها لجنة مشرفة على الانتخابات، وكان فيه تزوير. يعني هي الفكرة انه انت ممكن تعمل كل الأشياء دي بشكل شكلي وفي النهاية انت بتزور إرادة الأمة. ما عادش مقبول بعد الثوره لما بنتكلم ان قرارنا في ايدينا وان احنا يعني بننهض بالثوره المصريه وبنختار، انا في رايي اهم حاكم هيجي في مصر ربما 200 سنه، يعني هيغير شكل مصر لفتره كبيره جايه، انه يتقال انه مش محتاج حد يشهد عليه وانه احنا اكبر من اي حاجه. لا، اللجان المشرفه على الانتخابات قد تقترف بعض الاخطاء، او حتى لو ما كانتش عندها اخطاء في السابق حصل اخطاء. يعني خلينا انه ايه الضرر ان المجتمع المدني المصري او الشعب المصري يكون شاهد على العرس الجميل ده؟ ايه الضرر انه المنظمات المحترمه في العالم زي العفو زي الواتش زي كارتر، ودي منظمات كانت مدعيه من الحكومه المصريه في الانتخابات السابقه، كانت موجوده وكانت بتتكلم بشكل حيادي ان كان في شيء جيد بتذكره وان كان في شيء سلبي بيذكر. فالفكرة أنه ليس عمل منظمات حقوق الإنسان مفترض فيه أنه سيء، بالعكس هو يعني عمل كاشف بيقول باختصار الانتخابات دي نزيهة أو الانتخابات دي معيبة. الدولة إمتى تيسر الأمور؟ لما تكون ما عندها شيء تخفيه. وإمتى بتعرك المسائل وتتكبر على الناس؟ لما يبقى في شيء بتحاول أنها هتخفيه في المستقبل، وده اللي احنا كلنا بنخشاه.
جميل دكتور مصطفى، هل اختلف دور منظمات المجتمع المدني بعد الثورة؟
أكيد. وإن كان الدور اللي قبل الثورة كانت بتقابل منظمات المجتمع المدني
عراقيل كثيرة،
عراقيل كثيرة من النظام، ومن النهاردة قد تكون بعض العراقيل قائمة، زي النهاردة مش عايز منظمات المجتمع المدني تراقب. زي النهارده انا لما بيتصل عليا مراقب من عندي ولا بيقول لي في تجاوز في اسم شرطه، بقول له ادخل للمأمور وقول له اعرفه ان انت منظمه حقيقيه واثبت التجاوز ده، بيدخل. بعض الناس بتتعاون معاه وبعض الناس بتقوم معاه وبعض الناس بيتعدى عمله وبتمكن المراقب ده انه يباشر عمله ويجيب للمظلوم حقه.
ايوه
النهارده يعني كنت عايز بس ارجع لنقطه، يعني من خلال حضرتك ومن خلال البرنامج اوجهها للجنه العليا.
اتفضل.
انت النهاردة حضرتك بتقول ان القضاء هم اللي بيشرفوا، لا انت مش كل القضاء اللي بيشرفوا، اللي بيدخل عندك في الانتخابات بيشرف هيئة النيابة الادارية وهيئة قضاء الدولة وبيدخل من مجلس القضاء. النهاردة هيئة قضاء الدولة والنيابة الادارية ليس لهم حصانة قضائية، ما يعتبرش معذرة انا يعني حتى لو كنا اللفظ ده قانون. من هيئة قضاء الدولة ملوش حصانة قضائية، النيابة الادارية ليس لها حصانة قضائية، مين اللي يستظل بالحصانة القضائية؟ عضو المجلس الأعلى للقضاء القاضي وكيل النيابة عضو المحكمة الاشتراكية المحكمة الدستورية وليس كلهم، المدعي العام الاشتراكي فيما سلف وليس كلهم. فأنا النهاردة لما تيجي هيئة قضاء الدولة وهدخل لواحد ما هو محامي دولة وبدخل أنا ما بسألوش كرنيهك فين، فما ما يمنعش إن النهاردة لأن منظمات المجتمع المدني يعمل بها أساتذة قانون ودكاترة في
يعني الجماعة. لابد من التواصل مع اللجنة الرئاسية ووضع كل التسهيل والتيسير من أجل أن أنتم تقوموا بدوركم على أكمل وجه، من أجل أن العرس الانتخابي صحيح. الجميل اللي كل منتظره أن يتم على خير يا رب اللهم أمين. في النهاية أستاذ محمد عايز تقول إيه؟
يعني عاوز أقول أنه العملية الانتخابية او مراقبه الانتخابات ده جزء من المشاركه اللي الشعب المصري المفروض انه كله يساهم في الانتخابات اللي جايه. كتير من دول العالم يعني اللي بتسمح بالمراقبه لكن اهدافها ما هياش اهداف حميده. يعني لما نعرف انه الصين مثلا بتسمح بالمراقبه الدوليه
أي.
لما نعرف انه النظام التونسي في وقت بن علي كان بيسمح بالرقابه الدوليه مش المحليه فقط، لما نعرف انه الرئيس السابق حسني مبارك كان بيسمح لبعض المنظمات الدوليه انها تشتغل في مصر ومع ذلك التزوير كان موجود طول الوقت. اللي مطلوب من الدوله والقائمين على اداره الدوله لحد ما تنتهي الانتخابات على خير انه فعلا ييسروا عمل منظمات حقوق الانسان وان يسمحوا لهم بالرقاب، لان احنا جميعا شركاء في الوطن ما حدش ضيف على البلد. اللجنه الرئاسيه اللي مشرفه على الانتخابات بتتحمل شيء تاريخ قدام المجتمع المصري وقدام كل يعني العالم انها بتشرف على اهم انتخابات في مصر. انا اظن ان الحمل تقيل، فوجود منظمات حقوق الانسان وجود الاشراف القضائي وجود صحفيين بيتابعوا اعلاميين بيتابعوا ده كله بيدي حصانه للجنه المشرفه على الانتخابات لان كل شيء بيتم في النور وفي العلن. نتمنى انهم فعلا بشكل سريع يعلنوا عن فتح المراقبة للمنظمات المجتمع المدني ويحطوا فيها شروط موضوعية، من ينطبق عليه الشروط يتقدم ويعلن عن أسماء الأشخاص ويراقب العملية الانتخابية من غير ما يبقى فيه وصي لمجلس قومي لحقوق الإنسان ولا غيره.
تمام.
لأن أظن أن المنظمات الحقوقية كلها في مصر يعني كلنا عندنا أهداف أنه اليوم يعدي على خير
وأن
فعلا مصر تعدي من الفترة دي
يا رب الله. ومن دكتور مصطفى في النهاية ماذا تقول؟
بقول مصر بخير
إن شاء الله.
والانتخابات هتتم بخير ومنظمات المجتمع المدني هتراقب
إن شاء الله
زي ما قالوا قبل كده في المجلس الشعبي ما فيش مراقبة، مجلس الانتخابات المنظمات المجتمع المدني هتراقب، ومصر أولا في حقوق الإنسان والتنمية عندها 10,000 جندي على درجة مراقب هيأدوا دورهم كاملا إن شاء الله. متطوعين
إن شاء الله بإذن الله. أنا بشكرك أستاذ محمد زارع المحامي ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
شكرا فندم،
شرفتنا ونورتنا وسعداء بيك النهاردة في أول ظهور لحضرتك على شاشة الرحمة.
ربنا يبارك.
شكرا جزيلا دكتور مصطفى كذلك. دكتور مصطفى السعداوي رئيس اللجنة القانونية والممثل الدولي ومسؤول ملف الانتخابات بمنظمة مصر أولا شكرا جزيلا، نورتنا وأسعدتنا شكرا جزيلا، وبالتأكيد سنتواصل خلال الفترة القادمة من أجل أن احنا نشوف الانتخابات هتتم إزاي ويا رب تتم على خير
إن شاء الله
وما يكونش فيها أي سلبيات وتكون نزيهة يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام غدا هيبقى قرار لجنة الانتخابات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في التظلمات والطعون وإلى آخره، هنشوف يا رب نسمع كل خير غدا إن شاء رب العالمين. مشاهدينا الكرام هأستأذنكم ونخرج لمحافظة السويس ومدينة السويس الباسلة مع الزميل إيهاب نفع.
مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم في امتداد لحلقة من القاهرة الليلة وحلقة خاصة من السويس. السويس ظلت على مدار الأيام الماضية هي محور حديث في الشارع المصري والسياسي. الجميع اهتم بقضية الحرائق التي اشتعلت في شركة النصر للبترول، هذه الشركة ذات التاريخ العريق التي انشئت منذ 1911، مر على انشاء اكثر من 100 عام، وهي شركة من الشركات العريقة العاملة في مجال البترول في مصر. ليست الأهمية فقط من منطلق أهمية هذه الشركة التاريخي، ولكن أيضا سلطت عليها الأضواء السبت الماضي حين اشتعلت النيران في أحد المستودعات البترولية للمواد الخام الموجودة في الشركة. وكلام كثير سمعناه من هنا ومن هناك، البعض قال أن أزمة كبيرة وأذرع خارجية تقف وراء الحادث، والبعض قال أن ضحايا الحادث وصلوا ل 51 ضحية، والبعض قال كلام كثير جدا سمعناه من وسائل الإعلام المختلفة حوالين حادث حريق شركة النصر للبترول. احنا جينا النهاردة للسويس وسجلنا فقرات من داخل الشركة ومن أمام المستودع الذي احترق، وشاهدنا الموقع الحادث من موقعه، سجلنا مع رئيس الشركة ومع العاملين في الشركة. والآن ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من محافظة السويس كي نعرف مع حضراتكم الحقيقة من أفواه أصحابها ومن المسؤولين عنها بشكل مباشر. وبيسعدنا أن نرحب في بداية هذه الفقرة من برنامج من القاهرة والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من محافظة السويس بالسيد اللواء أركان حرب صدقي صبحي سيد، قائد الجيش الثالث الميداني وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. سيادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بحضراتكم،
ربنا يبارك فيك فنم. ويسعدنا أيضا أن نرحب بسيادة اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس. سيادة المحافظ أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا.
كما يسعدنا أيضا أن نرحب بالسيد اللواء عادل رفعت مدير أمن محافظة السويس. سيادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بقناة الرحمة في السويس،
ربنا يبارك فيك فندم. وأيضا لا نستطيع أن نبدأ وأن ننقل لحضراتكم حدث من السويس قبل أن نتحدث مع زعيم المقاومة الشعبية وحبيب جموع المسلمين في مصر الشيخ حافظ سلامة. أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ.
أهلا بكم
فضيلة الشيخ. خلينا أبدأ بحضرتك وأنت زعيم المقاومة الشعبية ورمز من رموز محافظة السويس وللمصريين جميعا، كيف رأيت هذا الحادث من وجهة نظرك وأنت زعيم المقاومة الشعبية ومحبوب الجماهير في السويس؟ وكيف تحركت جموع الجماهير في محافظة السويس للتحرك تجاه هذا الحادث الجلل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وسلم. كنت في مسجد الشهداء لأداء صلاة المغرب يوم السبت الماضي، فوجئت بالأنباء أن هناك حريق في شركة نصر البترول. توجهت فورا إلى الشركة، وبالتالي وجدت حين ذاك سيادة اللواء صدقي موجود، سيادة اللواء عادل موجود، وسيادة اللواء محمد عبد المنعم كان موجود، وجدت القيادات الثلاثة موجودة، والشركة محاصرة بالقوات المسلحة والشرطة لتأمين أولا الشركة من الخارج ومن الداخل. وجدنا جموع السيارات، سيارات الإطفاء، سيارات السويس وكانت متواجدة، ثم وجدنا السيارات الآتية نجدة من الإسماعيلية ومن القاهرة. سيارات الإطفاء بما الكم اللي حضر أقدر أقول شوارع داخل المصنع كلها كانت عربات إطفاء. الإشعال تم بفضل الله تبارك وتعالى حوالي الساعة 5:15، ولكن بعد تحرك سيارات الإطفاء وجدنا ان الاشعال كان في 4 سهاريج. تم قبل الساعة 10 اخماد 3 سواريج انتهت كلها، تم اطفائها. السريج الرابع يمكن حوالي الساعة 11 كان باقي فيه حوالي 10 سنتي او 10 دقائق، يعني 90% منه تم إخماله، فيها 10. بالتالي دي مواد بترولية ما يمهوش حريق عالي، والمكافحة ما هي سهلة، ساريج مليئة بالبترول.
إذن فضيلة الشيخ، تم التحرك بشكل فاعل من الجهات المختلفة، لكن حين نتحدث عن محافظة السويس وهي المحافظة ذات المكانة المهمة لمصر أمنيا واستراتيجيا، بالتأكيد كان لقواتنا المسلحة دور مهم للغاية في التعامل مع الموقف. وأنا بوجه حديثي الآن لسيادة اللواء أركان حرب صدقي صبحي قائد الجيش الثالث الميراني. سيادة اللواء، بالتأكيد محافظة السويس محافظة ذات أهمية خاصة بالشكل الاستراتيجي وبحكم موقعها فيما يتعلق بالتعامل مع الموقف، كيف تعاملت القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والجيش الثالث الميداني مع هذا الحدث الكبير وقت حدوث الحادث؟
الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، في التوقيت دوت احنا كنا موجودين في نادي التجديف، كان عندنا الاحتفال، عاملين حفلة كده الاحتفال بيوم الطفل اليتيم يعني. كانت حوالي الساعة 4:30 تقريبا، حاجة 4:30 تقريبا، بلغوني ان في حريقة موجودة في شركة النصر البترول. انتقلنا على طول الى مكان الحدث، ومن هناك بدأ دور الجيش الثالث الميداني بالتعاون مع باقي أجهزة القوات المسلحة بالكامل، لأن الحقيقة كان الموقف بيستدعي تدخل عدد أكبر من عربات الإطفاء الموجودة هنا في السويس. وعلى الفور تم الاتصال بمركز العمليات الدائم للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ليعطاهم فكرة إن في السويس حدث كبير مش صغير يعني. وعلى الفور تم دفع مركبات بأوامر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن طريق مركز العمليات الدائم للقوات المسلحة بالاتصال بقيادة الجيش الثاني الميداني وقائد المنطقة المركزية العسكرية لتفعيل دور عربات الإطفاء الموجودة في الموجودة عندهم يعني، بالإضافة إلى إدارة مكافحة الحرائق يعني أو
الدفاع
المدني، بحيث تم دفع عربات كثيرة جدا من منطقة الإسماعيلية، من محافظة الإسماعيلية ومن محافظة القاهرة ومن حلوان، جت في وقت ما هوش كبير يعني. كان اجمالي عدد عربيات الاطفاء الموجوده هنا حوالي 70 عربيه او 76 عربيه بتشتغل في الاطفاء، منها عربيات فيها بتستخدم الميه، ومنها عربيات كتيره منها كان بتستخدم الفوم عشان خاطر مقاومه المواد البتروليه. دخلنا على الساعه تقريبا حوالي، كانت الساعه 8:30 تقريبا كده او 9، ولقيت الناس بتتكلم كتير على انه يجب ان يبقى في طيران يستخدم لإطفاء الحريق يعني. وأنا الحقيقة فهمته من بعد اتصالي بالمجلس الأعلى وقوات القوات الجوية أنه الطيران المجهز عندنا لمقاومة الحرائق هو طيران غير مجهز بالمواد الرغوية ديت، وما فيش حقيقة على مستوى مصر الطيران المجهز بالمواد الرغوية ديت، لكن هو قوات المسلحة فيها طيارات بس مجهزة بالمياه بتجيب المياه من البحر وتطلع عشان خاطر تنزل المياه على الجزء اللي فيه. لكن طبعا كانت عندنا طيران، بالرغم ان هو الامر ان هذه الطيارات لا تستخدم ليلا، الا ان انا اصريت انه اكلم مره واثنين وثلاثه واقول لهم الموقف يستدعي لازم يعني. فكان في خطوره غير عاديه على استخدام الطيران في التوقيت ده، ولكن بالرغم من كده القائد العام للقوات المسلحه ورئيس اركان حرب صدقوا بان تطلع ثلاثه طياره، تم اعاده تمركز 2 طياره من بني سويف وطياره من قاعده الماظه الى مطار كبريت، ومن مطار كبريت استدعوا كمان الطيارين اللي هم مدربين على النوع ده من الاطفاء. وعلى الساعة تقريبا 9:30 وصلت الطيارة منهم، بدأت تستطلع، وبعدين بعد كده وصلت الطيارة الثانية وبدأ استخدام المياه لصالح مش لصالح النيران الموجودة في المخازن، اللي كان لو كانت المياه نزلت على النيران على المخازن دي كانت زودت النار، لكن كان التركيز بالتنسيق مع المسؤول عن الأمن في منطقة
الشركة
انه يتم التبريد بس لاثنين مخزن كبار فيهم غاز كان على مسافه من الاربع خزانات اللي كان فيهم نيران ديت، وبالتالي الطائرات استخدمت فقط ضد عشان تعمل تبريد للخزانات،
وبالتالي تقليل حجم الخسائر المتوقعه او المرصوده في الحادث. بالتاكيد سياده المحافظ سياده اللواء محمد عبد المنعم هاشم، محافظ السويس، أنت كمحافظ للسويس مع وقوع هذا الحادث الجلل، كيف تحرك محافظ السويس وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية المختلفة سواء القوات المسلحة أو الشرطة أو حتى القوات الشعبية الموجودة والإطفاء المدني وما إلى ذلك؟
أرجو قبل ما تسألني عن دوري واللي احنا عملناه، أنا بتوجه للشكر، ده واجبي اللي دلوقتي أقوله كمحافظ أثناء عملية التبريد اللي احنا فيها، للإخوة في القوات المسلحة كلهم بالكامل، سواء على مستوى القيادة العامة أو على مستوى الجيش الثالث المدني بقيادة اللواء أركان حرب صدقي صبحي. أتوجه لرجال الحماية المدنية على مستوى محافظة السويس وعلى مستوى الجمهورية كلها بالكامل، لما وبقيادة اللواء عادل رفعت مدير الأمن على ما قاموا به مجهود عظيم. أتوجه بالشكر لرجال اللجان الشعبية برئاسة الشيخ حافظ سلامة اللي وجوده كان موجود معانا بالليل وفي عز جهنم ما كانت شغالة والنار خارجة من الصهريج، واقف عمال يدفع في العمال سواء رجال الحماية المدنية أو رجال القوات المسلحة أو العاملين في المصنع.
بالتأكيد يا سيادة المحافظ احنا تعودنا هذه الروح في هذه البلد التي هي منبع البطولة،
وبتوجه برضو معلش يعني والأساس وأخص بقى الشكر لأبناء السويس اللي أنا قابلتهم في كافة المشاكل اللي قابلتني هنا في المحافظة، وكان من ضمنهم هذه المشكلة. أبناء السويس اللي بيعملوا جوه المصنع اللي ما رضيوش يسيبوا مكان الحدث ووقفوا ومصممين وكانوا بيقتربوا. أنا شفت ناس بتطلع السلالم بتاعة الصهريج عشان تاخد الخراطيم وتدخلها جوه الايه؟ جوه الصهريج، تمام؟ فأنا بشكرهم. بشكر وأخص بالذكر وبالشكر المهندس هاني ضاحي، الجندي المجهول، البطل المقاتل، رئيس هيئة البترول.
نعم.
اللي وقف وكان بيدير العملية بنفسه.
كان من المفترض انه كان هيكون معانا، لكن هو تأثر صحيا من اثر الوقوف لفترات طويلة.
ده كان واجب شكره. اما احنا بقى بالنسبة لنا احنا كدورنا بقى كمحافظة. انا طبعا مجرد ما جينا انا كنت متواجد مع السيد قائد الجيش الثالث والسيد مدير الامن، وكان معانا الشيخ حافظ سلامة ومعانا رئيس الهيئة العامة للبترول، ضم علينا السيد وزير البترول، وكاننا موجودين شبه مركز قيادة مصغر رئيسي. كل مننا عملية تنسيق متبادل، احنا عاوزين ايه ومحتاجين ايه. في نفس التوقيت مركز قيادة الجيش كان مفتوح لخدمة هذا الموضوع، مركز قيادة هنا عنده في مديرية الامن مفتوح، عندنا مركز ازمات، مركز الازمات بتاع غرفة البترول كان شغال. في بعض الناس كان بيقول لك هو الحريقة شغالة الناس بتعمل ايه، لا ده كانت في خلية نحل شغالة غير لهذا الموضوع وكانت غير مرئية، فدي احنا كنا موجودين. علاوة على كده احنا طبعا رفعنا درجة استعداد المستشفيات، عربيات الإسعاف، غرف شبكة الغاز الطبيعي، فتحنا غرفة عمليات هناك عشان لا قدر الله أي حاجة. وجهت بعض الناس العمارات المواجهة للشركة أو المواجهين لصهريج المشتعلة، قلت لهم انزلوا دلوقتي من عمراتكم لحد ما اطمنوا.
الجزئية دي سيادة المحافظ بعض القنوات اشتغلت عليها بشكل سلبي، قالوا انه المحافظ ادى تعليمات للمقيمين في بالقرب من الموقع اخلاقه بشكل مباشر كلام من
احنا قلنا
عايزين نوضح الحقيقة فيه. بس
الحقيقة يا فندم مع بداية الاشتعال قلنا لهم انزلوا دلوقتي وارتنوا لغاية الى ان يتم السيطرة على الحريق. كان الكلام ده حوالي الساعة تقريبا 9 وربع، الساعة 11 الى ربع طلعنا قلنا الناس اطلعوا بيكم، الناس كلها طلعت بيتهم، الا ان في بعض الناس قعدت تروج اشاعات قالوا ان المحافظ بيقول للمحافظه اخلوا بره علشان خاطر في انفجارات داخل المحافظه، تمام؟ يعني انا بقول للناس دي حسبي الله ونعم الوكيل، في بلدكم خلي بالكم فيكم وخلي بالكم من بلدكم، واقول للناس ما سمعوش. الحمد لله اهالي الملاحه ما سمعوش الكلام دوت، والناس كلها طلعت بيوتها والناس كلها باتت في بيوتها
الحمد لله يا رب دايما في الامن والامان.
ده بالنسبه يعني عامه بالنسبه للشغل، وكانت الامور ماشيه، سهلنا عربيات المطاف اللي عندنا، اتصلت بجميع المحافظين، اتصلت بمحافظ الشرقيه، بمحافظ القاهره، بمحافظ الغربيه، بمحافظ الاسماعيليه، علشان خاطر وبدليل ذلك العربيات الاطفاء دي اللي كلها اللي جت كان في تنسيق كامل بيننا وبين المحافظات المجاوره، هم اتصلوا بيها معظم المحافظين، وكان كل الناس كلهم كان في تعاون مستمر.
بالتاكيد ده هي دي الروح اللي مصر بتعيشها هذه الايام، وبالتاكيد محافظه السويس لها مكانه عظيمه ما بين كل المحافظات المجاوره، لكن بالتاكيد ايضا وزاره الداخليه كان لها دور فاعل، قوات الاطفاء المدني، سياده اللواء عادل رفعت وانت مدير امن السويس والمسؤول بشكل مباشر عن قوات الدفاع المدني بحكم وقوع تحت مسؤوليه حضرتك كمدير للامن، سبب الحريق ايه؟ ويا ريت تحطينا في حقيقه المشهد من البدايه الى ان تم التعامل عليه وطبيعه الموقف الان على ارض الواقع.
هو الحقيقه شركه نصر البترول من الاماكن العزيزه في مدينه السويس، واللي لها نضال ولها اسم وتاريخ منذ حرب 67 ولها معزة خاصة عند أهالي السويس كلهم. والبلاغ أول ما جال شرطة النجدة بلغتني شرطة النجدة بمشروب حريق في شركة نصر البترول. بلغت السيد المحافظ السيد الوصدي قائد الجيش الثالث وتحركت على هناك وتقابلنا مع السيد المحافظ ومع السيد قائد الجيش وقيمنا الموقف بسرعة. كان وصل 17 عربية إطفاء من الحماية المدنية بتاعة السويس، 17 عربية كانوا وصلوا واشتغلوا. وجت عربيات، أول حاجة أول طليعة جت لي 7 عربيات إطفاء من الجيش الثالث الميداني، ثم 5 عربيات من الجيش الثالث الميداني. ووصلنا فضلنا نوصل عربيات الإطفاء اللي بتيجي من إدارات الحماية المدنية والمحافظات القريبة ومن الجيش الثالث ومن الجيش الثاني، لغاية ما العربيات زي ما الست الوصدي قال وصلنا 76 عربية إطفاء. كان اللي بيتعامل في منطقة البلاغ 50 عربية، وكان عندي 26 عربية كنت صاحبهم للشوارع الخلفية، ما لهمش مكان احتياطي للي موجود. الحريقة لما وصلت هناك لقيت انها نشبت في 4 مستودعات زي ما فضلت الشيخ حافظ قال، والاربع مستودعات مشتعلين بالكامل. قدرنا على طول مع رئيس مجلس الإدارة كميات المواد البترولية اللي موجودة فيهم، اكتشفنا انها آلاف الأطناب من رواسب بترولية ومن بنزين 95 ومن منخفض الأكتان وجميع أنواع الوقود وكلها عاليات الاشتعال. بلغنا الموقف دوت لغرفة عمليات وزارة الداخلية، وكان في تنسيق كامل بيني وبين سيادة اللواء سامي سيدهم وسعد أول وزير للأمن، وبنعرض كل نص ساعة على معالي وزير الداخلية محمد إبراهيم. ومحمد إبراهيم بعت لي حوالي 10 عربيات من القاهرة، بعت لي عربيات من المطاف الشرقية، من الإسماعيلية، بعت لي عربيات من الإدارة العامة للحماية المدنية. ولغاية ما مدير الحماية المدنية العميد خالد قال لي خلاص احنا مش عايزين عربات اطفاء تاني، قابلني اللي هو سيادة اللواء اللي هو مشرف على الاطفاء في القوات المسلحة. كان وصلت عربيات الجيش في الوقت ده لعشرين عربية اطفاء، منهم عربيات رغوي وعربيات مية، وكان التنسيق عالي جدا. واللي يسعدني في هذا الموضوع كمية التنسيق اللي كانت ما بين ضباط الشرطة وضباط الجيش الخاصين بالاطفاء ومسؤولي محافظة السويس ورؤساء الأحياء وسكرتير عام المحافظة وكل المسؤولين، كانت حاجة جميلة.
بالتأكيد يعني هذه أزمة وفي الأزمات تظهر المعادن، ودايما تعودنا في شعب السويس العظيم استحضار هذه الروح. وفضلت شيخ حافظ سلامة، وأنت رجل الأزمات وتعود دائما على مواجهة هذه الشدائد، هل استحضرت بالفعل روح المقاومة الشعبية في مواجهة هذه الأزمة التي ربما هددت السويس بأكملها؟
عناية الله تبارك وتعالى شملتنا بكثرة المستغيثين بجميع مساجد السويس. كان الكل يتوجه إلى الله أن يحمي السويس، لأن هناك كانت خطورة كبيرة جدا جدا جدا. والله وكل يشهد بذلك، لولا العناية الإلهية التي أدركتنا كل ما سبق سمعناه من تجهيزات وإنجازات، والله لن تكون جزءا من العناية الإلهية التي شملتنا. لولا العناية الإلهية لكانت السويس في خبر كان. كل إمكانياتنا ليست في الأربع صهاريج المشتعلة وإطفائية، إنما كانت هناك خطورة جدا جدا. هناك كان في بجوار هذه الحرائق مستودعات للبوتاجاز، وقال الفنيون حينذاك لولا عناية الله والتركيز على هذه المستودعات بتاعة البوتاجاز، لو لا عناية الله ولو أن النيران امتدت إليها لكنا اليوم بنودع السويس بأكملها بمن فيها بمصانعها بشركاتها. ولكن العناية الإلهية إن التركيز كان على هذه المستودعات بتاعة البوتاجاز، لأن كما قيل إن هذه المستودعات لو تم لا قدر الله الاشتعالية لكانت الحصارة بتمتد لعشرين كيلو متر، اي السويس وكل من حولك كان سيبتلع.
الحمد لله ربنا سلم شيخنا، وبفضل الله تبارك وتعالى مرت هذه الأزمة على خير وسلام. لكن وانا بتكلم مع حضرتك البعض قال ان هذه الإشكالية او هذه الأزمة التي مرت بها السويس راح ضحيتها 51 ضحية، والبعض قال ان المصابون بالمئات. حقيقة الإصابات والوفيات يا شيخنا ياريت نسمعها من حضرتك.
اولا بفضل الله تبارك وتعالى الشهيد واحد فقط، وبالتالي مما كان يؤلمنا ان هذا الشهيد سبقه اخوه في شركة السويس لصنع البترول، وهذه الأسرة المصابة ذهبت انا وسيادة اللواء محمد عبد المنعم وسيادة اللواء صدقي الى هذه الأسرة لتعزيتها في مصابها، كما ان سيادة المهندس عاطف كلمته في ان يساعد هذه الأسرة فقدم لها 50,000 جنيه.
مهندس هاني ضاحي.
هاني ضاحي.
نعم.
50,000 جنيه دي خلاف جميع التعويضات وجميع الحاجات القانونية.
نعم المستحق.
وأنا أقول نعم. وأنا أقول.
نعم.
برضو لسيادة الوزير عبد الله. عبد الله.
سيادة الوزير عبد الله وراب وزير البترول.
وراب.
نعم.
العمال بتوع الشركة الذين ساهموا بأرواحهم وكنا لاجدهم بجوار النيران
ولا يزال
لابد الوزارة أن تصرف مكافأة لهؤلاء الذين هاموا بهذه الخدمات. رجال الإنقاذ بتوع المصافي اللي جم من المحافظات واشتركوا معنا في إخماد هذا الحريق لابد برضو يكون لهم مكافأة رمزية، لان اللي جه من وعارف دخل النيران فلا بد برضه ان الشركه او الهيئه تكافئ هؤلاء بمكافات رمزيه.
بالتاكيد بالتاكيد ده مهم يا شيخنا، ومساله كنا حابين بس ناكد على هذه الجزئيه. لكن دعنا ننتقل الى سياده اللواء عادل رفعت مدير الامن. سياده اللواء، ما يتعلق بعدد المصابين وعدد الوفيات، الإحصائيات النهائية التي وصلتكم حيث تبلغ للنجدة وما إلى ذلك، عدد الوفيات والمصابين بشكل مباشر، خلينا نأكد عليها تاني لأن الإشاعات فيها كتيرة جدا والمغالطات كتيرة جدا، عاوزين نأكد على أنه حالة الوفاة وفاة واحدة، وعدد المصابين كمان كام عشان نوضح الحقيقة للرأي العام.
أستاذ إيهاب، أنا بس بستأذنك أن أنا هستهل هذه النقطة بتحية شخصية مني لأسرة الشهيد بشير البطل
رحمة الله عليه.
البطل
رحمة
الله عليه. البطل الشهيد قائد سيارة إطفاء شركة النصر تصنيع البترول اللي ضحى بنفسه وهو أول واحد وصل لمكان البلاغ بعد دقيقة يمكن بعربيته، ورمى نفسه بالطقم بتاعه بعربيته في حضن البلاغ عشان ينقذ الشركة اللي هو بينتمي إليها. وأنا ما فاجئنيش إن أنا عرفت إن أنا من شهرين اتنين وأنا في بلاغ شركة السويس تصنيع البترول كان في اخوه غريب
من 43 يوم بالظبط
بالظبط وعرفت وانا هناك في الشركه ان غريب كان بيحاول ينقذ زمايله وقع في البير واستشهد
رحمه الله عليه.
المره دي رحمه الله عليه، والمره دي اتنين اخوات بشير وغريب هم ابطال رمز لهذه المدينه الباسله، فانا بوجه التحيه لروحهم الطاهره
بالتاكيد. تحيه اعزاز وتقدير لهذين الشهيدين من اسره واحده.
انا عزيت والدهم وبلغت تحياتي وتقديري واحترامي الكامل لهذا الأب اللي أنجب هؤلاء الشهداء
رحمة الله عليهم.
بالنسبة عندنا الموقف حضرتك بالتفصيل بالضبط، عندنا شهيد واحد هو بشير فقط لا غير
رحمة الله عليهم،
وعندنا 27 مصاب، إجمالي عدد المصابين 27. ال 27 دول عبارة عن الآتي حضرتك: عندنا 4 ضباط حماية مدنية من حماية مدنية في السويس، 8 أفراد شرطة من حماية مدنية في السويس، يبقى 12. عندي 3 من ابطال القوات المسلحه اطفاء القوات المسلحه، وعندي 12 من ابطال العاملين في شركه نصر تصنيع البترول اللي هم رموا نفسهم مع رجال الاطفاء وشاركوا في إطفاء الحريق حبا لشركتهم، يبقى إجمالي المصابين عندي 27 زائد شهيد واحد، يبقى الإجمالي عندنا 28.
إذن هذا الموقف اتضح سيادة المحافظ فيما يتعلق بمسألة صرف المكافآت وصرف التعويضات سواء لأسرة المتوفي رحمة الله عليه أو للمصابين في هذا الحادث، هل تم التعامل مع هذا الملف بشيء ما؟
إن شاء الله احنا بالنسبة لهذا الملف إن شاء الله بمجرد انتهاء عملية التبريد احنا هنطلب من السيد قائد الحماية المدنية عندنا العميد خالد باجت يجيب لي كشوفات ان شاء الله باسم اسماء كل الناس كل المشتركين. وانا كنت انا وفضيلة الشيخ حافظ امبارح كنا مع رئيس مجلس ادارة شركة النصر وطلبنا منه اسماء الناس برضو اللي هناك، الشركة هتدفع جزء والمحافظة ان شاء الله هتدفع جزء، وهو قرر هذا الجزء يعني هو اللي قاله، واحنا ان شاء الله باذن الله هذه المكافاه ان شاء الله باذن الله يعني هنساعدهم فيها ان شاء الله باذن الله
باذن الله تبارك وتعالى. القوات المسلحه يبقى لها دور مهم وفاعل في هذا الملف المهم والحساس. المجلس الاعلى للقوات المسلحه سياده اللواء كيف تعامل مع هذا الملف؟ هل تم مع التعامل هل تم التعامل معه بشكل مباشر؟ هل كان في احساس او شعور من المجلس الاعلى للقوات المسلحه وقياداته المسؤوله الان بخطوره هذا الحدث الجلل، وكان في تنسيق مباشر في معالجه هذا الموضوع؟
طبعا بدون ادنى شك زي ما قلت لحضرتك طبعا ما كملتش بعد كده دور قوات المسلحه حضرتك
عذرا لطبيعه الله.
نعم الحدث بدا منذ انا بلغت القائد العام لقوات المسلحه بشكل خطوره الموقف هنا في شركه النصر وباتصالي برضه برئيس اركان حمد قوات المسلحه، وزي ما قلت لحضرتك ان انا بلغت عن طريق مركز عام الدائم للجيش الى مركز عام الدائم لقوات المسلحه، وكانت هنا هي دي الشراره اللي خلت كل التحركات دي تتم باكثر سرعه، وبعد كده التنسيق تم بين المحافظات عشان خاطر كل عربات الاطفاء اللي هي جت لنا وصلت 76 عربيه كان الشكل ده بدا اصلا من تبليغ مركز عمليات الدعم للقوات المسلحه والقائد العام للقوات المسلحه. ثم بعد كده موضوع التصديق بالطيران بالرغم ان قلت لحضرتك ان هو ما بيشتغلش ليلا، لكن جت الطيارات اشتغلت ليلا برضه، بالاضافه الى انه الجيش الثالث الميداني نظم عمليه بالتعاون مع الشرطه الميدانيه نظم عمليه السيطره على عدم دخول، كان في افراد كتير جدا من شركه النصر عايزين يخشوا يشاركوا في الاحداث، وده طبعا ده يتنافى مع السيطره داخل منطقه الحدث اللي كان ممكن يحدث اصابات كثيره جدا نتيجه تدافع الناس هناك.
نعم
لكن كان بفضل بطوله افراد القوات المسلحه وقفوا مستدعينا طبعا جزء كبير من المنطقه بتاعت المسؤول عنها الفرقه 19 اللي وقف عند المحافظه عشان خاطر تبقى فيه سيطره على 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 على, على الحدث نفسه.
نعم
يكفي بس نقول لحضرتك انه من كثر تدافع العمال عشان خاطر يخشوا يسمعوا يساعدوا مع الناس والقوات المسلحه واقفه على الباب قافله للتعاون مع الامن بتاع الشركه، كان في ناس بتتدافع وعايزه تخش عشان مش مقتنع ان هي لازم ما تخشش عشان خاطر ما يبقاش في اصابات اكثر، فكان في بعض الناس بدات ترمي طوب وكده، لكن في ناس اتصابت من ضمنهم ملازم اول اسمه ابراهيم، ملازم اول ده اصيب وتعالج داخل الشركه
الاسعاف الموجوده على شمال الشركه في البدايه.
جاي هو واقف كده عشان بشجعه له بطل شد حيلك، قال لي يا فندم بعد اذنك انا راجع تاني اقف مكان العمل بتاع البوابه.
نعم.
انا اقصده انه تم السيطره التامه بوسط افراد القوات المسلحه بتاع الشرطه المدنيه وافراد الامن بتوع الشركه عشان ما حدش يدافع جوه ما تزيدش الاصابات.
نعم.
بالاضافه لانه لما زادت الميه اللي طالعه من عربيات الاطفاء اللي طبعا كان في
الموجوده بشكل كبير وان شاء الله نعرضها في تقريرنا ان شاء الله.
بقى في ميه كتيره جدا مالت جوه الشركه ومالت بره الشركه في الشارع المقابل ليها شارع شركات البترول ده، بقت ميه عاليه جدا. كان برضو تصديق بالتنسيق بين الجيش الثاني والجيش الثالث الميداني وهيئه امداد التمويل رئيس هيئه امداد التمويل عشان خاطر نساعد ان تم دفع خمس طرمبات سحب ميه من الجيش الثاني وخمسه من الجيش الثالث بيشتغلوا في داخل الشركه دلوقتي منذ ساعات يعني.
نعم شاهدناهم بالفعل خلال زيارتنا للشركه اليوم.
الخمسه دول ساعه قدره الموتور منهم 100 متر مكعب في الساعه، بالاضافه ان احنا لما كلمنا رئيس هيئه امداد التموين ساعدنا بمكنه 500 متر مكعب في الساعه، بالاضافه ان الصرف الصحي هنا ساعد مكنه كبيره جدا 1200 متر اعتقد كده يعني.
نعم بالتاكيد ست اللي هو نعم
ان الموضوع يبقى فيه
نعم
سيطره على الجزء الخارجي
نعم
داخل
نعم 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 بالتاكيد بالتاكيد ست اللي هو احنا النهارده مشاهدينا الكرام زرنا النهارده مقر شركه النصر، عملنا تقرير موسع مع السيد المهندس رئيس مجلس اداره الشركة وتعاملنا مع العاملين بالشركة، العاملين بالشركة حسينا جواهم بروح قتالية في التعامل مع الحدث الجلل. سمعنا حكايات إنسانية من عدد كبير جدا من العاملين بالشركة، حماسة شديدة للغاية في التعامل مع الحدث حتى الآن لا تزال موجودة بين العاملين بالشركة ابتداء من رئيس مجلس إدارة الشركة، وشعرنا بذلك أيضا من خلال اتصالاتنا مع المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول وحتى أصغر عامل داخل شركة النصر البترول. سيادة اللواء وأنت زرت الموقع أكثر من مرة، كيف رأيت تعامل العاملين بشركة النصر البترول اللي داخل الشركة؟ يعني أنا سمعت حكايات إنسانية كتيرة جدا، اللي طلعوا على المعاش جايين عاوزين يدخلوا، اللي كانوا والديتهم مش في الوقت ده رجعوا من أجازاتهم. رؤيتك لي وتشخيصك لهذا التعامل بهذه الحماسة الشديدة من العاملين بشركة النصر للبترول بالسويس، هذه الشركة الوطنية والعاملين فيهم لهم موقف كريم وعظيم في التعامل مع هذا الحدث، كيف رأيتهم وكيف تشخص هذا التعامل الحماسي مع هذا الحدث الجلل؟
لا طبعا هو يعني بغض النظر عن التعامل الحماسي، لكن في المقام الأول إحساس أو ارتباط هذا العامل بشركته، دي الشركة بتاعته اللي بيشتغل فيها بقاله سنين طويلة أو بقاله فترة صغيرة، فهي الشركة دي هي الشركة بتاعته اللي بيشتغل فيها أو يؤدي فيها. فكيف يكون هذا العام غير أنه هو يبقى عنده هذا الدافع القوي جدا أنه هو ينقذ الشركة بتاعته؟ ده مش مجرد حماس، هو ارتباط غير عادي بي، وده شيء طبيعي عند يعني كل مصري مرتبط جدا. اللي انا عايز اقوله برضه قبل ما انسى، انه كان الست اللي هو محمد اتصل بيها محافظ السويس، اتصل بيها امبارح وكان طلب مني انه في عربيه فيها سلم عالي جدا 88 متر موجود في هيئه امداد طويل بتاع فاطمه صلاحه، واحنا الهيئه بعتنا جبنا صدقنا برضه مدير الهيئه رئيس الهيئه النهارده، وجيه هذا هذا العربيه وصلت النهارده، ولكن كان بالتنسيق برضه مع الامن في الشركه اتضح انه مش هنقدر نستخدم دي، لان هي بيطلع 88 متر ده راسي وبعدين في 14 متر بس افقي، هيبقى طبعا مش هيأدي الغرض منه، فبالرغم ان احنا جبناه لكن للاسف ما قدرناش نستخدمه يعني.
بالتاكيد. سياده اللواء خليني برضو قبل ما انقل من عند حضرتك، شايف الموقف على ارض الواقع ايه؟ عاوزين نطمن الناس، نقدر نقول ايه في جمله سريعه عشان نطلع الفصل؟
لا انا طبعا الحمد لله رب العالمين، انه زي ما حضرتك شفت كده يعني الحمد لله رب العالمين تم السيطره على النيران حتى هذه اللحظه، ولسه في مخزن شغال فيه، لكن طبعا ده التصافي بتاعته، ونرجو من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يتم على خير. لكن التنسيق الجاي والتعاون الجاد بين اجهزه مختلفه للمحافظات والقوات المسلحه والشرطه المدنيه ادى الحمد لله بعمل فضل ربنا الى انه اللي احنا فيه دلوقتي ده نتيجه هذا التعاون المثمر يعني، الحمد لله رب العالمين.
نعم سياده خليني نطلع مع حضراتكم لفاصل، هنطلع مع حضراتكم لفاصل قصير نشاهد فيه بعض التقارير التي صورناها في انفراد حصري لقناه الرحمه من داخل شركه النصر للبترول، نشوف التقرير مع حضراتكم ونرجع تاني لمحافظ السويس وهذا النقل للبث المباشر في انفراد جديد لقناة الرحمة من السويس.
المهندس محمد جودة هو المدير الشؤون الفنية بشركة النصر، وتقرير فني معه عما حدث في هذا الحادث. باشمهندس محمد وأنت المسؤول عن الشؤون الفنية في الشركة، محتاجين نسمع من حضرتك تقرير فني عن اللي حصل في هذا الحادث المروع.
والله سيادتك يوم السبت الساعة 5 مساء أو عصرا كان في أحد الزملاء هنا بيشتغل في وحدة التأطير الجوي رقم 2 كالشغل المعتاد، لأن احنا في أيام العطلات أو الأيام الراحات عامة لازم المهندسين المناوبين يمروا على العاملين في الشركة واللي عاملين في الورادي ليطمئنوا على أحوال الأجهزة والمراقبة أو الاعتيادية عادي يعني. فلاحظ المهندس إن في كمية غازات كبيرة جدا في المنطقة، على طول وهو مدير إدارة المهندس طارق عبد اللطيف، فعلى طول الراجل أسرع على طول إلى الوحدة التأطير رقم 3 وكانت تعمل، والوحدة التي جاء بها وهو مختص مدير إدارتها كانت مطفأة اللي هي بجوار حضرتك منطقة الحريق، فأسرع على طول لإطفاء وحدة التأطير رقم 3، وفورا بعد إطفاء شت داون اضطراري بعد إطفاء الوحدة أسرع على طول لفصل خط غاز شقير الذي بيغذي الشركة لغازات الاحتراق بالشركة، بعدها على طول رجع مدير الإدارة فوجد بكمية الغازات وتعرف على مكان تسرب الغازات، وده شيء وارد ان احد الصهاريج المعدة لاستقبال الفضلات عامة في الشركة من بنزين وسولار وكروسين لأي منتج غير مطابق وجد كمية غازات خارجة من التانك غير عادية، وهي التي انتشر منها الغازات بالمنطقة. على طول أسرع زي ما قلت لحضرتك لإطفاء الوحدات التي تعمل وربط خط غاز المغذي للشركة، ثم بعدها فوجئ أن في أحد السائقين خارج من منطقة الجراج ويخلف المنطقة، فللأسف أن العربة اللي كان يقودها السائق توقف عندما ثم جاء ليحرك المحرك الثاني فاشتعلت النيران بالمنطقة. الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا ان زي ما سيادتك شايف الموقع اللي احنا كنا متواجدين فيه كان فيه كمية غازات واشتعلت الغازات في المنطقة كلها، لكن طبعا وجود الصهاريج اللي سيادتك شايفها نظر لوجود بيارات نظام الصرف الصناعي.
عملية النيران اللي تزال موجودة دي في التقرير الفني عنها،
التقرير الفني سيادتك دول 4 صهاريج نفتة والحمد لله رب العالمين لم يكن بهم كميات كبيرة، كل صهاريج من هذه الصهاريج 4 المتواجدة حوالي 1000 طن بنزين متبقية فيها فقط، وتم حصرها جميعا بربط جميع الخطوط الداخل والخوارج المغذية للصهاريج. وزي ما سيادتك شايف ده آخر تانك، والتانك ده النظر لأن السقف بتاعه فيكسد روف فسقف ثابت في أحد الصهاريج لها سقف عايم فبيتحرك تبع المنسوب بتاع الليكود اللي فيه، وده سقف ثابت، فالسقف الثابت وهو نظرا لبعده عن الشارع وصعوبة الوصول إليه، وبالتالي هو الوحيد الذي مستمر لغاية اللحظة ديت في كمية البنزين المتواجدة فيه.
مسألة استمرار الحريق ديت بحسب التقرير الفني ممكن يستمر لغاية امتى لمسألة الإطفاء الذاتي على حسب الوضع الحالي؟
احنا سيادتك تم حصر جميع الخطوط الداخل والخارج للتانك، وعلى حسب معدل الاحتراق ليه لو كان معدل الاحتراق كبير هينتهي منه بسرعة، على حسب معدلات الاحتراق ما اقدرش احكمها بالظبط قد ايه يحصل، لكن الحمد لله زي ما سيادتك شايف محاصر وكل المنطقة حوالين منه في منتهى الامان، وحدة التقطير جنب منطقة الحريق في منتهى الامان، جميع الصهاريج اللي جنب الصهاريج المشتعل في النار حاليا في امان ومفرغة تماما من كل المنتجات اللي فيها.
بشكرك، شكرا
شكرا يا فندم.